كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
إذا شاء يوما قاده بزمامه، ومن يك في حبل المنية ينقدي. إذا أنت لم تنفع بودك قربة، ولم تنك بالبؤس عدوك فابعدي. أرى الموت لا يرعي على ذي قرابة، وإن كان في الدنيا عزيزا بمقعدي. ولا خير في خير ترى الشر دونه، ولا قائل يأتيك بعد التلدد. لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه. وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه. وذو الحق لا تنتقص حقه، فإن القطيعة في نقصه. ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصه. وكم من فتى ساقط عقله، وقد يعجب الناس من شخصه. من ديواني طرفة ابن العبد.
أقضي عمري بالمناح وعالفرح أقرأ السلام، وعالفرح أقرأ السلام.
عايش بدنيا غريبة،
من بعد
عين
منها ما
ما جاي تقرا
فارقت لي ويا تدري ما عيش بدونها ودعيتها ضلع داني سطرة فوق عيونها فارقتني وهي تدري ما أعيش بدونها ودعيتها ضلع داني وسطرة فوق عيونها أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع أبكي وبخدي كتب وحي الدمع يا سلام الله على كسر الظلع ذابت سنيني مثل حال الشمع ذابت سنيني مثل حال الشمع الفارق الغالي ويا غالي اخ من هذا الزمان الفارق الغالي ويا غالي من هذا الزمان فاطمة كانت لغير تمطر علي حنان تمردي بروح المصيب عايش بدنيا غريب عايش بدنيا غريب عايش بدنيا غريب راحت الزهرة من رجاء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 للميلاد، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره المرقم 242 بشأن القضية الفلسطينية، ونص القرار على مجموعة بنود منها وجوب انسحاب القوات الصهيونية من كافة الأراضي المحتلة عام 1967 وإيقاف كافة العملية الحربية والاعتراف بسيادة واستقلالية دول المنطقة وضمان حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية بالمنطقة أي في خليج العقبة وقناة السويس وإيجاد حل عادل لموضوع اللاجئين الفلسطينيين. لكن ورغم بنود القرار رفض الكيان الصهيوني تنفيذ أي من بنود هذا القرار سوى التي ضمنت مصالحه مدعوما بذلك من أمريكا والدول الغربية. في 22 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 للميلاد، حصلت لبنان على استقلالها، وذلك خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وكانت لبنان قد خضعت للاحتلال الفرنسي عام 1918 بعد أن كانت تحت احتلال الإمبراطورية العثمانية، وفي عام 1923 وضعت الأمم المتحدة لبنان تحت الانتداب الفرنسي. وفي تلك الفترة اندلعت الانتفاضات الشعبية في لبنان للحصول على الاستقلال، استمرت حتى 1943 عندما حصلت على الاستقلال. وتقع لبنان غرب الشرق الأوسط وتطل على البحر المتوسط، ولها حدود مشتركة مع سوريا وفلسطين المحتلة. وأخيرا وفي الأول من جمادى الثانية عام 659 للهجرة، توفي في تونس الفقيه والمحدث الأندلسي ابن سيد الناس. ولد ابن سيد الناس بمدينة إشبيلية في إسبانيا الحالية عام 597، وتلقى فيها علومه الدينية، وزار العديد من الأمصار الإسلامية ليدرس في مدارسها، ثم اشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة في الحديث والفقه، وامتازت أشعار ابن سيد الناس في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أهم مؤلفاته كتاب حول السيرة الشريفة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج القصص الحق.
مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء سنتعرف على حكاية قرآنية معبرة أخرى، هي الحكاية التي تشير إليها بدايات سورة التحريم.
رافقونا أيها الأعزاء في هذا البرنامج ضمن المحطات التالية.
بعد مقدمة عن الحكاية ننصت معا إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
نستمع إلى إجابة خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية عن سؤال بشأن الحكاية،
ثم ننتقل إلى محطة القصة ونتابع معا تفاصيلها.
ونستمر في تقديم البرنامج أيها الإخوة والأخوات بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام،
وأخيرا مع باقة من الدروس المستفادة من هذه القصة القرآنية، فتابعوا هذا البرنامج مع تمنياتنا أن يروق لكم.
مستمعنا الكرام، أهلا بكم من جديد. الموضوع الذي تبحثه الآيات التالية يرتبط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يهم أمره المجتمع الإسلامي والبشرية جمعاء، لهذا يكون التعامل مع أي دسيسة حتى لو كانت بسيطة تعاملا حازما وقاطعا لا يسمح بتكرارها. ولكي لا تتعرض حيثية الرسول واعتباره إلى أي نوع من التصدع والخدش، الآيات محل البحث، تعتبر تحذيرا من ارتكاب مثل هذه الأعمال، حفاظا على اعتبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلنستمع خاشعين إلى تلاوة هذه الآيات من سورة التحريم ضمن برنامجكم القصص الحق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأحبة، كنا مع تلاوة الآيات الأولى إلى الرابعة من سورة التحريم المباركة ضمن برنامج القصص الحق.
نعود إليكم بعد لحظات ووقفة مع معاني المفردات والعبارات التي تتضمنها آيات هذه الحلقة.
مفردات.
مستمعنا الكرام، البداية كانت خطابا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. من الواضح أن هذا التحريم ليس تحريما شرعيا، بل هو كما يستفاد من الآيات اللاحقة قسم من قبل الرسول الكريم. ومن المعروف أن القسم على ترك بعض المباحات ليس ذنبا، وبناء على هذا فإن جملة لما تحرم إنما هي نوع من الإشفاق والعطف، تماما كما نقول لمن يجهد نفسه كثيرا لتحصيل فائدة معينة من أجل العيش ثم لا يحصل عليها، نقول له: لماذا تتعب نفسك وتجهدها إلى هذا الحد دون أن تحصل على نتيجة توازي ذلك التعب؟
ثم يضيف في آخر الآية: والله غفور رحيم. وهذا العفو والرحمة إما هو لمن تاب من زوجات الرسول اللاتي رتبن ذلك العمل وأعددنه، أو أنها إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ينبغي له أن يقسم مثل هذا القسم الذي سيؤدي لربما إلى جرأة وتجاسر بعض زوجاته عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
ويضيف في الآية اللاحقة أن الله عز وجل قد أوضح طريق التخلص من مثل هذا القسم بقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي أعطي كفارة القسم وتحرر منه.
مستمعينا الكرام، يذكر أن الترك إذا كان راجحا على العمل فيجب الالتزام بالقسم، والحنث فيه ذنب تترتب كفارة عليها. أما في الموارد التي يكون فيها الترك شيئا مرجوحا مثل هذه الآية فإنه يجوز الحنث في القسم، ولكن من الأفضل دفع كفارة من أجل الحفاظ على حرمة القسم واحترامه.
ثم يضيف: والله مولاكم وهو العليم الحكيم، بمعنى أنه قد أنجاكم من مثل هذه الأقسام ووضع لكم طريق التخلص منها طبقا لعلمه وحكمته. ويستفاد من بعض الروايات أن النبي أعتق رقبة بعد هذا القسم وحلل ما كان قد حرمه بالقسم.
وفي الآية اللاحقة يتعرض لهذا الحادث بشكل أوسع: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. ولكن مستمعينا الكرام، ما هذا السر الذي أسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض زوجاته ثم لم يحفظنه؟ طبقا لما يذكر في أسباب النزول فإن هذا السر يتكون من أمرين: الأول تناول العسل عند زوجته زينب بنت جحش، والثاني تحريم العسل على نفسه في المستقبل.
أما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقد اطلع على إفشاء هذا السر عن طريق الوحي، وذكر بعضه لإحدى زوجاته، ومن أجل عدم إحراجها كثيرا لم يذكر لها القسم الثاني. ولعل القسم الأول يتعلق بأصل شرب العسل، والثاني هو تحريم العسل على نفسه. وعلى كل فإنه فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله.
يا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وله الأسماء الحسنى. مولانا يا الله. لا إله إلا الله. وله الأسماء الحسنى. مولانا يا الله.
أيها الأفاضل، أساسا ما معنى التحريم المذكور في الآية؟ هل هو المنع أو التحريم الشرعي على نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف يحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أمرا أحله الله؟ سؤال أجاب عنه سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الأستاذ في العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة. نستمع معا إلى إجابته.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أكيد أن من سياق الآية المباركة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هنا قالت يا أيها النبي، لم تقل يا أيها الرسول، يعني في إشارة إلى أن هناك قضية خاصة بين النبي وبين أزواجه وليست بين النبي وبين الناس. مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هنا جاءت بالرسول لأن يعني علاقة تبليغ. أما هنا قالت يا أيها النبي لما تحرم، هذا يدل على أن أو إشارة إلى أن هذا التحريم كان تحريما شخصيا، يعني كان منع وليس تحريم بالمعنى التشريعي. يعني الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لسبب ما حرم على نفسه ما هو حلال، حرم بمعنى منع، منع أن يأكل شيئا مثلا أو يقول شيئا أو يفعل شيئا هو حلال في أصله ولكنه منعه على نفسه. فالآية تشير يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الآية تشير إلى أن هناك عملا محللا كان يعمله النبي صلى الله عليه وآله لا ترتضيه أزواجه أو بعض أزواجه، ما سبب في حركتهن على شكل ضغوطات أدت بالنبي صلى الله عليه وآله إلى أن يحلف ويقسم على ترك هذا الأمر وعدم عمله مع كونه حلالا. وهنا كما قلنا جاء بلفظ النبي يا أيها النبي وليس بالرسول، يشير إلى أن المسألة كانت تقتصده في نفسه وليس بالمسلمين، يعني ليس تشريعا وإنما كان من باب شخص. من هنا يعني ندرك أن هذا التحريم لم يكن تحريما يعني تشريعيا، إنما كان بمعنى المنع والشخص على نفسه. ودليل طبعا السياق في سورة التحريم على ذلك. فالعتاب طبعا هنا موجه يعني إلى زوجات النبي من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني الخطاب للنبي والمقصود غيره. يؤيد ذلك في سياق الآية في سورة التحريم يخاطب نساء النبي أو بعض نساء النبي، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. صغت يعني مالت من الحق إلى الباطل. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. النبي أسر بمعنى أفضى وأخبر مع الوصية بالإخفاء والكتمان. يعني أنا حينما أخبر إنسان بشيء وأؤكد عليه أن يكتم هذا الشيء ولا يذيع هذا الأمر، هذا يسمى الإصرار. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يعني هناك سر قاله النبي لبعض زوجاته وأوصاها بأن تكتم هذا السر بيد أنها لم تلتزم بذلك، فأعنته لبعض الناس وأفشت هذا السر. الروايات تؤكد أن الآية نزلت في زوجتين من زوجات النبي. حتى الرواية واردة عن عمر بن الخطاب بأنها نزلت في عائشة ونزلت في حفصة، حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضها تقول بحفصة بنت عمر فقط هي التي أفشت السر خلافا لما أوصاها النبي الأكرم. ولهذا تقول الآية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني الأمر يبدو أمر كبير جدا، كان السر الذي أسره النبي إلى بعض أزواجه كان أمر جدا يعني يتعلق بالأمور ربما السياسية بأوضاع المسلمين المستقبلية، وليس الأمر يعني قصة يعني شخصية. فالقصة أكبر من أن تكون على شراب عسل من عسل أو غيره من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبدو لأن هناك جيش الله عز وجل هددهن بجيش، جيش مؤلف من قوات من جبرائيل والملائكة وصالح المؤمنين، وردت روايات أهل البيت بصالح المؤمنين هو علي بن أبي طالب عليه السلام. فالقصة تحتاج حقيقة إلى بحث وإلى تدبر، ولا نأخذ الأمور يعني ببساطة جدا بحيث النبي امتنع وهذا السر كان سر مثلا شخصي جدا، وإنما يبدو هذا السر الذي أفشته بعض نساء النبي كان سرا خطيرا يتعلق بمستقبل الرسالة الإسلامية وبمستقبل المسلمين.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
نتقدم بجزيل الشكر لضيف اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية لمشاركته في هذا البرنامج.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذهب أحيانا إلى زوجته زينب بنت جحش فتبقيه في بيتها حتى تأتي إليه بعسل كانت قد هيأته له صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما سمعت إحدى زوجته بذلك شق عليها الأمر، ولذا اتفقت مع ضرتها الأخرى على أن يسألا الرسول صلى الله عليه وآله بمجرد أن يقترب من أي منهما بأنه هل تناول صمغ المغافير، وهو نوع من الصمغ يترشح من بعض أشجار الحجاز الذي يترك رائحة غير طيبة، علما أن الرسول كان يصر على أن تكون رائحته طيبة دائمة. وفعلا سألت إحداهن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال يوما، ورد الرسول صلى الله عليه وآله بأنه لم يتناول صمغ المغافير، ولكنه تناول عسلا عند زوجته زينب بنت جحش، ولهذا أقسم بأنه سوف لن يتناول ذلك العسل مرة أخرى، خوفا من أن تكون زنابير العسل هذا قد تغذت على شجر صمغ المغافير، وحذرها أن تنقل ذلك إلى أحد لكي لا يشيع بين الناس أن الرسول قد حرم على نفسه طعاما حلالا فيقتدون بالرسول ويحرمونه أو ما يشبهه على أنفسهم، أو خوفا من أن تسمع زينب وينكسر قلبها وتتألم لذلك. لكنها أفشت السر، فتبين أخيرا أن القصة كانت مدروسة ومعدة ولم تكن سوى مؤامرة، فتألم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لذلك، فنزلت عليه الآيات لتوضح الأمر وتنهي من أن يتكرر ذلك مرة أخرى في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مستمعينا الكرام، كنتم مع قصة هذه الحلقة من برنامجكم القصص الحق، حيث توقفنا عند الآيات الأولى حتى الرابعة من سورة التحريم المباركة. كما نحيطكم علما أيها الأحبة أن الآراء التي تطرح في هذا البرنامج تعتمد على المصادر التالية: تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، وتفسير الأمثل للشيخ مكارم الشيرازي، وتفسير النور للشيخ محسن قراءتي. تابعونا مشكورين.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ سورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك أعطاه الله توبة نصوحة. وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن، وعوفي من النار وأدخله الله الجنة بتلاوته إياهما ومحافظته عليهما، لأنهما للنبي صلى الله عليه وآله.
ونورد هنا رواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ظل قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قوله: جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان السر ومصادقة الأخيار، وجمع الشر في الإذاعة ومؤاخاة الأشرار.
دروس وعبر.
أيها الإخوة والأخوات، يمكن أن نلاحظ بشكل واضح من خلال حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن بعض زوجاته لم يدركن مقام النبوة فحسب، بل كنا يتعاملن معه كإنسان عادي، وأحيانا يتعرضن له بالإهانة.
وبناء على هذا، فإنه لا معنى للإصرار على أن جميع زوجات الرسول كن على قدر عال من الكمال واللياقة، خصوصا مع الأخذ بالاعتبار صراحة الآيات السابقة.
إن حفظ السر والمحافظة عليه وعدم إفشائه ليس فقط من صفات المؤمنين، بل هي صفة ينبغي توفرها بكل إنسان ذي شخصية قوية محترمة، وتتجلى أهمية هذه الصفة أكثر مع الأصدقاء والأقرباء، وبالأخص بين الزوج والزوجة. وقد لاحظنا في الآيات السابقة كيف أن القرآن لام أزواج النبي بشدة ووبخهن على إفشائهن للسر وعدم محافظتهن عليه.
يتضح من مجموع هذه الآيات مستمعينا الكرام أن بعض زوجات الرسول لم يكتفين بإيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلامهن، بل لا يحفظن سره. وحفظ السر من أهم صفات الزوجة الصالحة الوفية لزوجها، وكان تعامل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معهن على العكس من ذلك تماما، إلى الحد الذي لم يذكر لها السر الذي أفشته كاملا لكي لا يحرجها أكثر، واكتفى بالإشارة إلى جزء منها.
المؤكد مستمعين الكرام أن الله عز وجل لم يحلل أو يحرم شيئا إلا طبقا لحسابات ومصالح دقيقة، وبناء على هذا فلا مجال لأن يقوم الإنسان بتحليل الحرام أو تحريم الحلال حتى مع القسم، فإن الحنث جائز في مثل هذه الموارد.
الله 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 الله, الله
الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم القصص الحق.
شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.
أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه، والصلاة والسلام على رسول الرحمة وعلى آله الهداة الأئمة. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية وصية الموت، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. صدق الله العلي العظيم. فالآية المباركة متعرضة إلى الوصية في حالات مظنة الموت، فيطلب شهادة الشهود حين الوصية، والوصية من الأمور الشرعية الواجبة، وهي من الله سبحانه وتعالى فرض. قال عز من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يفرض عليكم فرضا شرعيا، وكذا في قوله جل وعلا في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي وصيناه بأن يفعل خيرا. وفي ظل آية وصية الموت، يرى بعض الفقهاء أن قوله تعالى شهادة بينكم واقعة في معنى الفاعل لفعل محذوف، أي يشهد اثنان، كأن سائلا قال: من يشهد؟ فيقال له: اثنان. والآن قد يسأل أحدنا: ما هي المناسبة التي بسببها نزلت هذه الآية الشريفة؟ إلى جواب ذلك بعد هذه الوقفة. في سبب نزول آية وصية الموت، ذكر الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم القمي عن رجال أنه خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية في سفر، وكان تميم الداري مسلما وابن بندي وابن أبي مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع. فاعتل تميم الداري علة شديدة، فلما حاضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته. فقدم المدينة وقد أخذ من المتاع الآنية والقلادة، وأوصل سائر ذلك إلى ورثته. فافتقد القوم الآنية والقلادة، فقال أهل تميم الداري لهما: هل مرض صاحبنا مرضا طويلا أنفق فيه نفقة كثيرة؟ فقال: لا، ما مرض إلا أياما قلائل. قالوا: فهل سرق منه شيء في سفره هذا؟ قال: لا. قالوا: فهل اتجر تجارة خسر فيها؟ قال: لا. قالوا: فقد افتقدنا أفضل شيء كان معه، آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر وقلادة. فقال: ما دفعه إلينا؟ فقد أديناه إليكم. فقدموهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوجب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عليهما اليمين، فحلفا فخلى عنهما، ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما، فماذا كان بعد ذلك؟ تتمة القصة بعد هذه الاستراحة. نعم أعزائنا المستمعين، بعد أن ظهرت القلادة والآنية على ابن بندي وابن أبي ماريا، جاء أولياء تميم الداري إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، قد ظهرت على ابن بندي وابن أبي ماريا، ما ادعينا عليهما؟ فانتظر رسول الله صلى الله عليه وآله من الله عز وجل الحكم في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض. فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين، ثم قال تعالى: فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة. في رواية علي بن إبراهيم: صلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فهذه الشهادة الأولى التي حلفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي أنهما حلفا على كذب، فآخران يقومان مقامهما، يعني من أولياء المدعي، من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، أي يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوة منهما، وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله. بعد هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا، فأخذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القلادة والآنية من ابن بندي وابن أبي ماريا وردهما على أولياء تميم الداري، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال تعالى واعظا منبها: واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تخلو خاتمة هذه الآية من الإنذار الذي ينبغي أن يكون فيه اعتبار. أحبة الإسلام، إلى لقاء طيب آخر معكم، نتمنى لكم أسعد الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبعد رحمك عن عبد مسكن يهواك ربي هل تبعد غفرانا عن عبد طوعا أرضاك ربي هل تبعد رحمك عن عبد نسكا يهواك ربي هل تبعد غفرانا عن عبد طوعا أرضاك كلا يا غافر مأسنك دين رحمة من عنياك أنت الغفار فما أرجوك إلا الغفران بدعواك كلا يا غافر مأسنك دين رحمة من عنياك
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، معكم طارق الخزاعي وهذه النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يتهم الترويكا الأوروبية وأمريكا بالسعي إلى التصعيد وافتعال أزمات جديدة. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس والضفة الغربية والقدس المحتلة. الرئيس اللبناني